علي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الفروع المهمة التي تحتاج إلى التحقيق ما إذا شك في النية، حيث ذكر صاحب العروة في مسألة 19: لو شك المكلف فيما في يده أنه عينها ظهراً أو عصراً، قيل بنى على التي قام فيها، وهو مشكل. نعم، لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها، بنى على أنه نواها وإن لم تكن مما قام إليه، لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل. هذه المسألة بحثها صاحب العروة مرة أخرى في فروع العلم الإجمالي، في الفرع الأول من فروع العلم الإجمالي في الجزء 19 من موسوعة السيد الخوئي صفحة 106، رجع إلى البحث إليها مرة أخرى. ربما اختلفت يعني اختلاف جزئي بين التقريرين في هذا المقام وفي ذلك المقام. على كل حال، البحث في هذه المسألة في صورتين: إذ تارة يكون قد أتى بالظهر ويشك في الصلاة التي بيده أنه نواها ظهرا أم لا أم عصرا، إلا أنه فرغ عن أنه شنو أتى بالظهر، وتارة يعلم أنه لم يأتي بالظهر أو لا أقل لا يحرز أنه أتى بالظهر. فهنا صورتان للمسألة: الصورة الأولى من علم أنه أتى بصلاة الظهر وشك في أن ما دخل فيه هل نواه ظهران أم نواه عصران، ولا تختص المسألة طبعا بالظهر والعصر، بل تأتي في النافلة والفريضة، كما لو علم أنه أتى بالنافلة ولكن شك. مثلا من علم أنه أتى بنافلة الفجر جزمان، لكن شك في أن هاتين الركعتين اللتين دخل فيهما الآن هل نواهما فريضة أم لا، الكلام هو الكلام. أو كان على المكلف أداء وقضاء فأتى بالقضاء جزمان، عليه فريضة فجر قضاء صلاها جزمان، ولا يدري أنه في الركعتين اللتين بيده هل قصد الأداء أم لم يقصد. ففي جميع هذه الصور يأتي البحث. زين، هذه الصورة وهي ما إذا أتى بعمل وشك فيما بيده أيضا لها فرضان. الفرض الأول ما إذا شك فيما بيده من الأول وفي الحال الفعلي. يعني مثلا شخص صلى الظهر والآن يجد نفسه في الركوع ولا يدري أنه أساسا قصد العصر حتى في هذا الركوع أم لا، هذا فرض، والفرض الآخر لا يحرج أنه قصد الركوع في هذا، قصد العصر في هذا الركوع، لكن لا يدري هل قصد العصر في الأجزاء السابقة أم لا، هذا فرض آخر سيأتي بحثه. بحثنا الآن فعلا في الفرض الأول من الصورة الأولى، وهو ما إذا شنو؟ وهو ما إذا أتى بالظهر ولكن شك أن ما بيده من الفريضة هل نواه عصرا أم لا، والشك سار حتى للجزء الذي هو متلبس به، كما لو كان في الركوع أصلا ما يدري هذا الركوع ركوع عصر أو لا، أصلا ما قصده ركوع عصرين. كلام فعلا في هذا الفرض. زين، هذا الفرض الذي ذكرناه أيضا يتصور له حالتان بلحاظ اختلاف المدارك في المسألة. الحالة الأولى أنه يحرز أنه قام إلى الصلاة بنية لكن وقت الدخول ما يدري نواها أم لا، فهو يحرز أنه بعد أن فرغ من الظهر قام لأجل صلاة العصر، إلا أنه بين قيامه لصلاة العصر وبين شروعه في الصلاة تحدث مع شخص في أمر من الأمور، فلا يدري أنه بعد هذا الفاصل بين قيامه وشروعه هل قصد العصر بشروعه كما قام إليه أم لم يقصد. وتارة نفترض الحالة الثانية أنه لا، أصلا هو يشك من الأول لأنه يحرز أنه قام للعصر لكن لا يدري هل قصد العصر حين التكبيرة الإحرام أم لم يقصد، بل من الأول يشك أصلا هل كان عنده داع لصلاة العصر أم ليس له داع. فنحن فعلا في الحالة الأولى، وحاصلها أن المكلف أتى بصلاة الظهر وأحرز أنه بعد صلاة الظهر قام إلى صلاة العصر ولكن لا يدري حينما كبر هل أنه قصد بتكبيرته العصر والآن قصد بركوعه العصر أم لم يقصد إلا مثلا صلاة قربية أخرى مثلا لا ربط لها بصلاة العصر. فهنا ما هو حكم شنو صلاته؟ هذا هو محل الباحث. ذكر سيدنا قدس سره في صفحة 60 من جزء 14 من موسوعته قال: ربما يقال بالصحة. طبعا هذا المطلب اللي ذكره سيدنا عين ما ذكره سيد المستمسك قدس سره في نفس المسألة، نفس الاستدلال نفس الكلام نفس المناقشة. ربما يقال بالصحة ووقوع الصلاة التي دخل فيها على ما قام إليها، فإنه قام لصلاة العصر ويشك أنه قصد بصلاته التي دخل فيها ما قام إليه أم لا، فهو على ما قام إليه. تارة لماذا نقبل بهذا؟ لأحد وجهين. الوجه الأول أصالة عدم العدول، والمقصود بأصالة عدم العدول يعني شنو؟ استصحاب عدم عدوله عن النية، حيث يحرز أنه حينما فرغ من العصر من الظهر قام بداعي صلاة العصر ويشك في أن الداعي تبدل أم لا، فيستصحب عدم تبدل الداعي، فهو ما زال بداعي صلاة العصر. هذا الوجه الأول. وهذا الوجه أشكل عليه العلمان قدس سرهما في المستمسك وفي المستناد أنه أصل مثبت، والسر في ذلك أن المناط في صحة الصلاة نشؤها عن النية، أي أن تكون الصلاة عن نية، فالمدار في صحة الصلاة هو هذا النش وهذا التقيد، أن تكون الصلاة عن نية. ومن الواضح أن استصحاب عدم تغير الداعي إلى أن دخل في صلاته، أو استصحاب بعبارة أخرى أو استصحاب بقاء، ملازم عدم التغير، خلنا نخلي استصحاب شنو؟ وجودي، أو استصحاب بقاء نية العصر إلى أن دخل في صلاته، استصحاب ذلك لا يثبت نشأ الصلاة عن النية أو تقيد الصلاة بالنية أو استناد الصلاة إلى النية الذي هو المعتبر في صحة الصلاة إلا من باب الأصل المثبت. فهذا الوجه لا يصلح. الوجه الثاني هو التشبث بالروايات الواردة في المقام، وهي نقتصر على هذا. لا ما في اقتران، استناد. أي المعتبر استناد وليس اقتران. نعم. وعمدة هذه الروايات بحسب تعبير المستمسك مصحح، تعبير بمصحح فيه دقة، يعني مسألة فيها كلام، وتعبير هنا تعبير المستنس قال صحيحة معنى فيها كلام. وعمدتها صحيحة عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا، نسيت أنني في صلاة الفريضة فأنا ويت شنو؟ التطوع، وأنا أركع وأنا ناوي التطوع. قال فقال هي التي قمت فيها إذا كنت، بعد الإمام شرح معنى قوله هي التي قمت فيها، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشاك هل تغيرت أو لم تتغير فأنت في الفريضة، وإن كنت قد دخلت في ناهلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة. ووجه الاستدلال هو الفقرة الأولى وهي قوله هي التي قمت فيها، فبما أنك تحرز أنك بعد الفراغ من الظهر قمت إلى العصر والآن تشك هل أنك قصدت بصلاتك العصر أم لا، إذن هي التي قمت فيها، فتبني على أن الصلاة صلاة شنو؟ عصرين. نعم، لا تعبد ما إلى علاقة بالاستصحاب، تعبد هذا. بل يأتي الكلام إن شاء الله. والكلام فيها تارة من حيث الدلالة، نقدم الدلالة لأنها أخصر بعدين نبحث في السنة، تارة من حيث الدلالة وأخرى من حيث السناد. أما من ناحية الدلالة فكما أفاد سيد المستمسك الفقيه النبي أعلى الله مقامه قال: فرق بين عنوان ما قام إليها وما قام فيها، فالفقرة الواردة في الرواية هي التي قمت فيها ولم يقل قمت إليها، ومعناها أنه دخل الصلاة بنية معينة ثم شك أنه عدل عن نيته التي دخل بها أثناء الصلاة أم لم يعدل، فهنا يقول له الإمام هي التي قمت فيها. وهذا لا يشمل محل كلامنا، لأن محل كلامنا يشك في أصل نية الدخول، وإنما يحرز أنه قام إلى العصر بعد الفراغ من الظهر، فما يحرزه المكلف هنا أنه قام إليها. وما هو موطن الاستشهاد في الرواية؟ شنو؟ من قام فيها. فلا يمكن الاستدلال بهذه الفقرة على صحة صلاته عصرا، لأنه يحرز أنه بعد الفراغ من الظهر قام إلى العصر، لا تفيد. وثانيا على فرض أن هذه اللفظة تحتمل قام إليها وقام فيها، على فرض أنه لا فرق بينهما من حيث المدلول، فقد أفاد السيدان أيضا أنه حيث إن الإمام أوضح ما هو مقصوده بقوله هي التي قمت فيها، حيث قال: إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإذا كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة. فإن الظاهر من الجملة التفسيرية التي تعرض لها الإمام قدس سره بعد ذلك أنه لاحظ نية الدخول، أي نية ما دخل به في الصلاة، لأنه لاحظ شنو؟ نية قيام. خوف
سيدنا مسلم بأضافة هي التي قمت فيها ولا هاي رواية هي نفس الشيء صفحة
60
نعم خبر ابن أبي عفور
لا دي مو صحيحة، انت رحضت الرواية الأخرى، ندري عن الرواية الأخرى ضعيفة لا كلام، ترحت لرواية ابن أبي عفور، نحن كلامنا في صحيحة عبد الله ابن المغيرة وليس في رواية ابن أبي يعفور. رواية ابن أبي يعفور اعتبرها السيدان مؤيد لأنها ضعيفة السند، محل الكلام في شنو؟ في مصحح، بعبارة أخا أدق، مصحح عبد الله بن المغيرة.
أدري
غير في رواية ابن أبي يعفور
ليس مؤيد لا
على أي حال ما صار استدلال بصحيحة عبد الله بن المغيرة، صار استناد إلى رواية أخرى، هذه الرواية الأخرى بتعرض أنا إليها، أن كلامنا في هذه الرواية في رواية عبد الله بن المغيرة.
هل يحتمل يعني أنه بعد أن يقوم فيها وينويها ويشك أنه تبطل؟ يعني ده مفروض،
مو يشك أنها تبطل، يشك عدل لو ما عدل، مو يشك أنها تبطل، شو علاقة تبطل؟
يعني ليس موردا لهذا،
ليس موردا لشنو؟
السؤال واضح أنه لو شك في العذر يبني على
شنو؟ استصحاب مثبت، شنو يبني على شنو؟
ها؟ أنه استندت
بقية الأجزاء استندت له ولا؟ هذا هو الشيخ إبراهيم، بسرعة عاد.
كل نتيجة تأخر عن الدرس. بقية الأجزاء استندت له لا، غاية ما يحرز أن التكبير استندت إلى النية، بس بقية الأجزاء استندت إلى النية أم لا؟ استصحاب، استصحاب شنو؟ استصحاب عدم العدول، عدم التغير، لا يثبت استناد بقية الأجزاء إلى النية. هذا معنى الاستصحاب هنا.
نعم. بقية التعليل يعني هذا شرح الإمام ما يتضح بس
كلام شرح الإمام.
تفسير
الإمام. إيه.
ما يتناسب معه.
والوجه في ذلك.
أنه مو معلوم أنه أحرز بقاء النية للصلاة، مو وفر الرواية
ها. عام. شو تقول يا شيخ حسن؟ احنا نعول على ذوقك يا شيخ حسن.
قال من الرواية انه داخل الصلاة بعملية التبرير ثم دخله الشاك.
وجه الاستظهار
يقول اني نسيت اني في صلاة فريضة.
خوب
اني نسيت اني بس انه في فريضة نسيت.
خوب
تركت وانا انويها تطور.
نعم.
فقال هي التي أنفذت.
الشيخ حسن يقول بقرينة السؤال ظاهر الرواية أنه ناظر إلى
تفسير الإمام النقطة التي مسك في المستمسك.
خب.
ما يقتضي أنه قال نام أن يصلي العصر، أما أن حفظت النية حتى عند التكبير فهو مو كمان أنه نعمم الإمام جاب كلام عام يشمل مورد السؤال.
لا أجب يا شيخ حسن. قولك هذه كبرى مورد السؤال، صغرى من صغرياته، ليش تقيدوه بمورد السؤال؟
حتى الكبرى كما قال صاحب المستمسك خاصة بمن دخل فيها أحرز الدخول فيها.
وجه ذلك
وقال أن الإمام قال
قال
يعني ما نستطيع أن نتعلم.
أنت قول لي ليش قال له ليش قال
لا أحرز الدخول على كل لو شكاين
ما صار استظهار يا شيخ حسن. ليش تلف الحين؟ احنا كلامنا في استظهار، احنا معولين على ذوقك اللطيف الشريف. شنو تستظهر من الروايه؟ لا تقول ولا من الشك، الشك هذا واضح بعد ما يفيدنا. انت الان استظهارك شنو؟
لا هو اللي يستدل بماذا؟ بالاطلاق او بماذا او بالتعليل؟
الشيخ جعفر حفظه الله يقول ان هذا الكلام ليس ظاهرا في أن منظور الإمام خصوص من أحرز نية الدخول. أعام أحرز نية الدخول أو لم يحرز؟ الإمام جاي يقول شنو؟
ابني على أنك
في صلاة العصر. رجع على القرينة الأولى، وإحنا قلنا وثانيا نسيت يا شيخ علي، مو أمس أنت ما جيت الدرس فأثر عليك المطلع. مناقشتان قال السيد الحكيم، مناقشة قال هي التي قمت فيها، يقول هذه ما تصدق على ما قام إليه. وثانيا على فرض أن قوله هي التي قمت فيها مطلق يشمل ما قام إليه وما دخل فيه، إلا أن العبارة الثانية شنو؟ مفسرة وناظرة إلى من أحرز نية الدخول. شيخ جعفر يناقش بالكلام الثاني، يقول العبارة الثانية ليست مفسرة. العبارة الثانية ايش قال فيها؟ إذا كنت قمت، ما قال دخلت، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة. قمت وأنت تنوي فريضة. شيخ جعفر وشيخ حسن.
لا شيخ حسن مو عدل في الأحوال.
استغفر. هذا ولهذا غير التعبير، معناه أن ما بعده يختلف. قال غير التعبير وإن كنت دخلت، في الأول قال قمت، ثاني قال دخلت، معناه عبارته في الأولى تعوم. هذا هو، لا يبعد ما قاله الشيخ جعفر، لا يبعد. زين، هذا التأمل من ناحية الدلالة، وأما التأمل من ناحية السناد. فإن عبد الله بن المغيرة، يعني السند فيه مشكلتين طبعا. المشكلة الأولى طريق عبد الله بن المغيرة لكتاب حريز، والمشكلة الثانية الإضمار في الرواية، حيث إن الرواية قال إني نسيت أن أصلي فقال هي التي قمت فيها. كلمة عليه السلام هذه وضعها من هو؟ يعني ما يعني صاحب الوسائل كتب عليه السلام، ليست من أصل الرواية. المهم الآن احنا بنخلي المناقشة الإضمار بنجي إلى المناقشة الأولى. عبد الله بن المغيرة لا إشكال في وثاقتي، وحريزم لا إشكال في وثاقتي، إنما عبد الله بن المغيرة لم يروي عن حريز بالمباشرة، قال في كتاب حريز. فما هو طريق عبد الله بن المغيرة لكتاب حريز؟ هل أن كتاب حريز وصل إلى عبد الله بن المغيرة حسا، وكان عبد الله بن المغيرة على علم حسي بأن هذا كتاب حريز، أو لا هناك واسطة بين عبد الله بن المغيرة وبين كتاب حريز، وهذه الواسطة لا ندري وثاقتها من عدمها؟ فهنا تمسك سيدنا قدس سره كعادته بأصالة الحيز، وقال مقتضى أصالة الحيز أن كتاب حريز إما مشهور في الانتساب إليه بحيث لا يحتاج النقل عنه إلى طريق صحيح، وإما أن كتاب حريز وصل إلى ابن المغيرة ثقة عن ثقة. فمقتضى أصالة الحيز شنو؟ أحدهما، والنتيجة هي حجية إخبار ابن المغيرة في نقله عن كتاب حريز. وهذه الكبرى حيث أنها سيالة تمسك بها سيدنا الخوئي في عدة موارد، منها في توثيقات الرجاليين، حيث إن النجاشي إذا وثق المعلى بن خنيس، والمعلى بن خنيس لم يكن معاصرا للنجاشي، ويعتبر في الشهادة بالوثاقة أن تكون شنو؟ حسيتان حتى تكون موضوعا للحجية. فهنا يقول السيد الخوئي كيف نأخذ بتوثيق النجاشي؟ مقتضى أصالة الحس، لأنه قاعد يخبر عن وثاقة المعلى، مقتضى أصالة الحس في إخباره أن وثاقة المعلى إما مشهورة من زمان المعلى إلى زمان النجاشي بحيث يخبر عما هو مشهور في زمانه فيكون إخبارا حسيا، أو أن وثاقة المعلى وصلت إليه ثقة عن ثقة عن من عاصر المعلى. ففي كلا الفرضين تكون شهادته شهادة حسية، كما تمسك بها سيدنا قدس سره في النقل عن كثير من الكتب. مثلا نقل صاحب السرائر ابن إدريس رحمه الله عن جامع البزنطي، ولا ندري أنه هل نقله عن جامع البزنطي في السرائر حسي أم لا، لعله وجد كتابا منسوبا إلى البزنطي فأخبر عنه وهو ليس عنده دليل حسي على أن هذا الكتاب منتسب للبزنطي. يقول السيد الخوي مقتضى ريح المطلب مريح، مقتضى أصالة الحس أن كتاب البزنطي جامع البزنطي إما وصل إلى ابن إدريس متواترا مستفيضا بأن كان مشهورا في تمام الأزمنة كانتساب كتاب الكافي للكليني في زماننا، فإنه مشهور شهرة لا تحتاج إلى إثبات، أو أن جامع البزنطي وصل إليه جنو ثقة عن ثقة، وكذلك تشبث به سيدنا في نقل صاحب الوسائل عن كتاب مسائل المسائل لعلي بن جعفر، فإنه كيف وصل كتاب علي بن جعفر مع طول هذه المدة إلى صاحب الوسائل؟ يقول مقتضى أصالة الحس أنه وصل إليه إما مستفيضا أو ثقة عن ثقة، بل تمسك قدس سره بأصالة الحس في دورته الأصولية الأولى لإثبات حجية مراسيل الصدوق، فقال إذا أخبر الصدوق في من لا يحضره الفقيه قال الصادق بدون واسطة، مباشرة يقول الصدوق قال الصادق على نحو الإخبار الجزمي، ونشك أن إخباره أو نقله عن الصادق حسي أم حدسي، فنقول شيخ إحسان مقتضى أصالة الحس أن هذا الحديث إما وصل إليه متواترا أو أنه ثقة عن ثقتين، فنقبل بمراسيل الصدوق الجزمية. فلأجل أن كبرى أصالة الحس سيالة فعالة وتحل مشاكل شيخ إبراهيم وتحل مشاكل كثيرة، لذلك لابد من التأمل في جريان أصالة الحس في مثل هذه الموارد وعدم جريانها، فهنا عدة تأملات. التأمل الأول، بما أن الإخبار يحتمل طريقين، طريق أن الكتاب مشهور، طريق أنه وصل إليه عن طريق خبر الثقة، فبما أن الثاني محتمل وهو أنه وصل إليه عن طريق خبر الثقة، فالإخبار بناء على الطريق الثاني حدسي وليس حسي، إما لحدسية الكبرى أو لحدسية الصغرى، فإما أن عبد الله بن المغيرة أو صاحب الوسائل أي مورد من موارد التطبيق، إما أنه صحيح نقل إليه ثقة، ولكن لأنه يرى حجية خبر الثقة لذلك حذف الواسطة فقال عن كتاب علي بن جعفر، والقول بحجية خبر الثقة حدس وليس حسا، هذا مبنى اجتهادي بعد، فهو عندما يخبر عن ثقة عن كتاب علي بن جعفر فلا يمكن أن يعول عليه بحذف الواسطة إلا إذا كان بانيا على حجية خبر الثقة، فتدخل في البين أمر حدسي وهو القول بهذه الكبرى وهي كبرى حجية خبر الثقة في مقابل من لا يقول بها حدسان، أو الحدس في الصغرى بمعنى أنه تارة تحرز وثاقة الراوي بالحس كالمعاشرة كحسن الظاهر، وتارة تحرز بالحدس أي بملاحظة القرائن المختلفة، فلعل بناء ابن المغيرة أو صاحب الوسائل على وثاقة واسطة كان شنو؟ كان من باب طريق حدسي لا حسي. ولكن في كلمات سيدنا قدس سره طبعا كلمات متفرقة أبد من الجمع بينها. في بعض كلماته قدس سره جواب عن هذين التأملين. أما دعوى حدسية الكبرى فأجاب عنها بأن كبرى حجيات خبر الثقة من الأمور الواضحة التي ليست محل نكير أو اختلاف من أحد، فأي عاقل يختلط مع العقلاء يستكشف استكشافا قريبا من الحس، استكشافا قريبا من الحس، أن بناء العقلاء على معاملة خبر الثقة معاملة الحس. فكما أنك لو رأيت مثلا حادث السيارة بنفسك فأنت تعول عليه، فإن العقلاء يتعاملون مع الثقة الذي يخبر عن حادث السيارة معاملة شنو؟ العلم الحسي. فمن خالط العقلاء يستكشف هذا بأدنى وهله، أن بناءهم من غير نكير ولا تنازع على معاملة خبر الثقة معاملة العلم الحسي. إذن فحتى لو كان صاحب الوسائل بانيا على حجية خبر الثقة فهذا ليس من باب إدخال الحدس في الحس، وإنما شنو؟ بمثابة الإخبار الحسي، فكأنه أخبر بالكبرى والصغرى. وأما دعوى أن وثاقة الراوي قد تحصل أو قد تحقق تارة بشنو؟ بالحدس، فهذا لا يضرنا لأننا لا ننفي الاحتمال، إنما نتمسك بأصالة الحس. فحيث يحتمل في حقه أنه حقق وثاقة الواسطة بالحس، ويحتمل في حقه أنه حققها بالحس، فمقتضى أصالة الحس حملها على الحس، فإن أصالة الحس لا تنفي الاحتمال الآخر، إنما هي أصل عقلائي يبني على إجرائه العقلاء متى ما كان احتمال الحس احتمالا عرفيا، واحتمال أنه حقق وثاقة الواسطة عن حس احتمال عرفي فهو كافين. إذن فمقتضى أصالة الحس في إخبار ابن المغيرة عن كتاب حريز أو إخبار صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر وأمثال ذلك أنه نقل نقلا حسيا عن الكتاب المنتسب حسا إلى صاحبه. يأتي الكلام في البقية. نعم.